الشريط الحادي عشر من كتاب النكاح من بلوغ المرام.
طيب، ما تقول في رجل الأخ نعم تزوج نصرانية ثم أسلم وهي بقيت على أن نصرانيتها
تبقى لأنه المسلم الزواج الكتابية؟
استمع ما يقول، يقول تبقى معه ولا يفسخ العقد، صحيح؟ ويعلل بأن المسلم يجوز أن يتزوج إيش؟ نصرانية، وما جاز ابتداء جاز دواما، ما جاز ابتداء جاز دواما. فإذا كان يجوز ابتداء النكاح النصرانية فدوامه من باب أول. كذا عبد الله؟ طيب، فهمت القاعدة هذه؟ ما جاز ابتداء جاز دواما. طيب، ذكر المؤلف عن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فوجد في كشفها بياضا، نعم، فقال لها الحقي بأهلك إلى آخره. فما الذي حصل في هذه القضية؟
لما دخلت عليه وضعت ثيابها،
نعم، طيب هل أمر لها بالصداق؟ ما تقول فيما لو وقعت هذه القصة الآن؟ إنسان تزوج امرأة فوجد بها عيبا بعد أن دخل عليها ولكن لم يجامعها ثم فسخ، هل لها المهر أو لا؟ حصل الدخول. طيب، وعلى من يرجع؟
يرجع على
على من غره. طيب، هل العيوب النكاح محدودة أو معدودة؟ نعم، معدودة. كم هي؟
محدودة.
ما حدها؟ طيب، كل ما ينفر أحد الزوجين عن الآخر فهو عيب. بعض الناس ينفر إذا كانت عيونها صغارا، فهل هو عيب؟ يعني هي بامرأة واسعة العين، فلما رأى عيونها صغيرة كحب الحبحب قال لا أريدها. نعم، إذا ما هو الضابط؟ نبي ضابط. المشكلة اللي قلنا كل ما ينفر أحد الزوجين الآخر ادعى واحد أنه نافر منها لأن عيونها صغار. نعم. إيش؟ وش ليس طبيعي؟ أليس طبيعي في الخلقة إلا صار عيونها صغار؟ لا، ترى حب الحبحب هذه مبالغة، ولا ما هنا حب الحبحب ما يوجد أحد. نعم، أحسنت، يعني يرجع فيه إلى العرف لا إلى ذوق كل واحد، لأن الأذواق تختلف. إذن يرجع فيه إلى العرف، فما عده الناس عيبا فهو عيب. طيب، مثل العرج يا خالد، العرج البين ماذا تقول فيه؟
عيب.
عيب في الأضاحي؟
لا، حتى في الزوجات.
حتى في الزوجات؟ والعرج الخفيف؟
ممكن تجاوز عنه إذا كان في العرف أنه
خفيف.
ممكن تجاوز عنه، أما كان بين فما تجاوز عنه، له الخيار.
له الخيار. إذن هذا القول هو الراجح يا جماعة، أن العيب ما يعد في العرف عيبا ولا يعد. فإذا قال قائل لماذا لا نقتصر على ما ورد عن السلف؟ فالجواب أن ما ورد عن السلف قضايا أعيان، قضايا يعني مسألة وقعت فحكموا بها، إذن فنقيس عليها كل ما شافهها أو كان أولى منها، أليس كذلك؟ فمثل إذا كانوا يرون أن نقطة من البرص بمقدار قلامة الظفر تعد عيبا، فالعمى مثلا العمى من باب أولى. ألم تعلم أن بعض العلماء يقول إن العمى ليس بعيب، والصمم ليس بعيب، والخرس ليس بعيب؟ فإذا دخل على المرأة ووجدها عمياء صمى خرسا وقال هذا عيب، نقول ليس بعيب. كيف ليس بعيب؟ لماذا لا؟ نقول أنت اللي فرضت، لماذا لم تشترط أنها تبصر وأنها تسمع وأنها تتكلم؟ فالجواب على هذا سهل، ماذا نقول؟ نقول الأصل السلامة والبراءة. ولو أننا أردنا أن نقول بمثل هذا القول لكان كل واحد بعقد نكاح يكتب له صفحة من الشروط المنفية. واضح جماعة؟ إذن القاعدة أن ما ينفر عن أحد الزوجين عن الآخر عرفا لا ذوقا لأن الناس يختلفون فهو عيب. طيب ما القاعدة في مسألة المهر إذا وجد الإنسان في زوجته عيبا؟ فما هي القاعدة أو الضابط من أجل أن نعرف هل المهر يثبت أو لا يثبت أو ماذا؟ أم ماذا؟ نعم ناصر، أي أرفع يدك، هذا هو، أنا أريد هذا. متعب؟ نعم.
إذا دخل بها فلها المهر بما استحل من
فرجها. طيب.
وإذا لم يدخل بها
فلها المهر بما استحل من فرجها
أو بمسيس هي.
ويرجع به.
ويرجع به على من غضبه منه.
طيب. هذه واحدة.
وإذا لم يدخل بها.
نعم.
فله أن يأخذ المهر الذي
اتفق. يعني فليس لها مهر.
فليس لها مهر.
لا نصف ولا كل. صحيح يا جماعة؟
نعم.
إيش عندنا؟
إذا كان
إذا لم يدخل بها قبل أن يدخل بها علم أن بها عيبا ففسخ العقد. ما لها النصب. صحيح يا جماعة؟ ولو كان طلاقا، ولو كان الطلاق قبل الدخول يعني طلاقا عاديا فلها النصب كما في القرآن. طيب أخذنا من باب عشرة النساء أظن. قال المؤلف الدرس الجديد، ها كيف العكس؟ بالزوج عيبة. أين عم السامع؟ هذا سؤال مهم وأظن أجبنا عنه في الدرس، ها؟ نعم لا في الدرس السابق. إذا وجدت هي عيبا في الزوج قبل الدخول ففسخت، فسخت. نعم ذكرنا فيه قولين، القول الأول أنه لا مهر لها لأنها هي التي اختارت الفسخ، والقول الثاني أن لها النصف لأنها إنما فسخت ضرورة بسبب منه هو. فكيف نقول لهذا الرجل الذي أغرها وخدعها نقول ليس عليك من المهر شيء؟ هذا ضعيف جدا. نقول لها النصف لأن الفرقة حقيقة من قبل الزوج والسبب في ذلك. نعم. ها؟ لا لا، إذا كان بعد الدخول فلها المهر، لها المهر. أي نعم. ثم قال المؤلف باب عشرة النساء. العشرة معناها المعاشرة، وهي المعاملة بين الشخصين يكون بينهما صلة فيعاشر أحدهما الآخر، وهي أي المعاشرة بين الزوجين مرجعها إلى العرف لقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، ولقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالمعاشرة هي المعاملة مع كل اثنين بينهما ارتباط كالأصحاب مثلا والأزواج وغير ذلك، هذه المعاشرة. مرجعها إلى أي شيء؟ مرجعها إلى العرف. والمعاشرة بالمعروف أمر واجب أمر الله به، فقال وعاشروهن بالمعروف، والحكمة تقتضيه، لأن المعاشرة بالمعروف توجب الإلفة ودوام الارتباط بين المتعاشرين. أما إذا نبى كل واحد منهما عن المعاشرة بالمعروف فإن الأمر سيكون خطيرا، وسوف تحدث الفرقة، ولا بد إلا أن يريد الله عز وجل الإصلاح بينهما. من المعاشرة بالمعروف أن يستمتع الرجل بزوجته حيث أمره الله، وذلك أن يأتيها في قبلها، أن يأتيها في قبلها في غير الحيض والعبادة الواجبة مثل الصيام والإحرام. ويدل لهذا قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها، رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن أعل بالإرسال. ملعون، كيف نعرف ملعون؟ ها؟ خبر مقدم، خبر مقدم، وذلك لأنه إذا كان المقدم وصفا فإنه يكون خبرا إن طابق في الإفراد ولم يعتمد على نفي ونحو، هذه قاعدة في النحو، إذا تقدم نعم إذا كان المتقدم وصفا مطابقا لما بعده في الإفراد ولم يعتمد على استفهام ونحوه فإنه يكون خبرا، يكون خبرا مثل ملعون من أتى ينطبق على هذا الضابط. ومثل أن تقول قائم زيد، كيف تعرف قائم؟ خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر. أما إن اعتمد على استفهام أو نحوه فإنه يكون مبتدا وما بعده فاعل، مثل أن تقول أقائم زيد، فقائم مبتدا وزيد فاعل أغنى عن الخبر. نعم، ويجوز أن تعرفه مبتدا وخبر على كما سبق أولا. أما إذا كان هذا الوصف وما بعده مختلفين، مثل أن يكون الوصف مفردا وما بعده مثنى أو جمعا، فإنه يتعين أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر، مثل أن تقول قائم الزيدان، قائم الزيدان، فهنا تقول قائم مبتدأ والزيدان فاعل، ولا يمكن أن تقول قائم الخبر المقدم. لماذا؟ لأنه يشترط في الخبر أن يكون مطابقا للمبتدأ في التثنية والجمع، وهنا لا مطابقة، قائم الزيدان، وضع القاعدة. ولا بأس أن نأخذ شيئا في النحو، نذكر من كان عالما ونعلم من كان جاهلا. طيب، إذن ملعون خبر مقدم، ومن أتى من مبتدا مؤخر، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وأول من لعن فيما نعلم من؟ إبليس، حيث قال الله تعالى وإن عليك لعنتي، وإن عليك اللعنة، لعنتي يعني نفسه عز وجل. اللعنة إما أن نقول اللام العموم يعني اللعنة مني ومن غيري، أو أن اللعنة مني وتكون أهل هنا للعهد الذهني. طيب، ملعون من أتى امرأة في دبرها، وامرأة هنا نكرة في سياق إيش؟ ما فيها في سياق الإثبات وليس فيها شر. فالمراد فهي مطلق وليست من عامة من باب الإطلاق وليست من باب العموم، لأن النكرة لا تكون العموم إلا إذا كانت بعد نفي أو نحوه. وقول امرأة المراد بها زوجته أو ما ملكت يمينه، وذلك لأن الشرع لا يعلق الحكم على الحرام، يعني فلا يقول قائل إن المراد من أتى امرأة من زوجة أو مملوكة أو أجنبية، لا، لأن من أتى امرأة أجنبية فهو زان، فهو زاني، والزنا والعياذ بالله من كبائر الذنوب المتفق عليه. وقوله في دبرها الدبر معروف، يستفاد من هذا الحديث أن إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب، ولهذا رتب عليه اللعنة. ومن فوائده أيضا التحذير من إتيان المرأة في الدبر، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب عليه اللعنة تحذيرا للأمة. ومن فوائده بيان الحكمة العظيمة في تحريم هذا الشيء وجعله من الكبائر، وذلك لأنه يحصل به مفسدة ويفوت به منفعة. المفسدة لتحصل هي أن الإنسان يطأ زوجته في محل الأذى والقدر، لأن الدبر محل الأذى والقدر، فيتلوث ذكره بهذا القدر والنتن والرائحة الكريهة، هذه مفسدة تفوت به مصلحة، وهي أن النطفة التي ينزلها في هذا المحل لو أنزلها في المحل الذي جعله الله لها لحصل بذلك ولد، أما هذا فإنه يذهب هباء. فلذلك كان تحريم وطئ المرأة في دبرها موافقا للحكمة تماما. طيب، وعن ابن عباس رضي الله عنه، طيب، قوله رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن أعل بالإرسال. الإرسال يطلق على معنيين عند أهل الحديث. المعنى الأول ما سقط منه الصحابي، أن المرسل ما سقط منه الصحابي، أي ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني أن المرسل من قطع إسناده، يعني الذي لم يتصل إسناده مطلقا، هكذا يطلق العلماء المرسل، لكن إذا قالوا مرسل ومنقطع تعين أن المرسل ما سقط من الصحابي، أي ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يكون زنا.
حد
الزنا. نعم. نعم. يسأل يقول هل العيوب في الخلقة أو في الخلقة والخلق؟ نعم. أما في الخلقة فظاهر، وأما في الخلق فينظر فيه. نعم. أي نعم.
ذكرنا صلى الله عليه وسلم في التعريف قلنا العيب هو كفر عيب ينفي واحد الزوجين عن الآخر خلقة.
نعم.
قلنا خلقة تخرج الخلق، الخلق إذا كانت مرة مثلا سريعة في الغضب أو حمقى وما شابه ذلك فهذا ليس بعيب يسبب الفسق، وإنما ما كان عيبا خلقيا من الله عز وجل.
نعم.
يعني
ولا يرد علينا مثل المجنونة، لأن المجنونة واضح أنها عيب حتى خلقه، لأنه خروج عن العقل المعتاد. وقد يقال إن المرأة إذا ساء خلقها جدا جدا بحيث يعني لا يمكن الصبر معه إطلاقا، من يوم دخل عليها بد تقول وش أنت، نعم، اخرج عني وما اشبه ذلك. المهم على كل حال معروف بعض النساء نسال الله العافيه ما فيها، فهذه ربما يقال انه اذا كانت معتاده، اذا كان هذه عادته عند الناس وانها تنفر من الناس ولا تجتمع معهم ولا تحب البقاء معهم، ربما نقول هذا عيب، قد يكون أشد من عيب الخلقة. نعم، لكن الفقهاء تكلموا كل كلام الفقهاء فيما بلغنا كلها من الخلقة. نعم،
المشترك أن في النكاح أن البكر تستأذن والسيد تستأمر، إذا كانت هذه المرأة مجنونة كيف يكون إذنها؟
هذه يزوجها الأب بدون استئذان، قال العلماء يزوجها الأب بدون استئذان ولا يزوجها غير الأب إلا بعد مراجعة القاضي.
لو عقلت يا شيخ ورفضت هذا
الزواج ما يحصل ما دام ثبت بطريق شرعي. نعم،
أحسن الله إليك. سبق أن العقل ليس بعيب على المذهب.
نعم،
قلنا إن الأفضل أن الإنسان يشتغل ذلك. أليس يا شيخ مقتضيات النكاح الولادة؟ نقول هذا شرط مقتضى العقل.
بل هذا من مقصود النكاح، لا شك أنه من مقصود النكاح وهو من أعظم المقصود. إلا رجحنا هذا، نحن رجحنا ذلك وقلنا هو المروي عن عمر هنا، لكن قلنا احتياطا لأنه ربما ترفع القضية إلى قاض لا يحكم إلا بالمذهب وتقع المشكلة. عرفت؟ ايش؟ لا ما هو هذا، سيأتينا إن شاء الله على يرجع. نعم، إذا أتاها من دبرها في قبولها. لا، هو اليهود يقولون إن الرجل إذا أتى امرأته في قبولها من دبرها، يعني من مع الجهة الخلف، لكن العلاج في القبول، صار الوضع أحول، فأنزل الله تعالى نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم من ناشئتم، وسيأتي إن شاء الله. نعم،
ليس فقط التلوث ذكر أحسن عليك، بل ثبت الآن يا شيخ أخطر الأمراض الذي عرفته البشرية الإيدز سببه هذا.
اين الاتيان
من
الكبر؟ نعم، هذا ايضا من الحكم، مع ان المساله ترى ما انتهينا منها يا جماعه، المساله ما انتهينا منها. في حديث ايضا يؤيد هذا الحديث نذكر احمد
قوله
في حديث ابن عباس وعلمت
بالاسلام، هل يعني دخل بالفصم؟
اي معلوم،
لو اسلم ولا علم يتم.
نعم، لكن أراد هذا الرجل من هذه المرأة يعني قوة نفوذ الحكم، لأنه ربما يقول لها علمت، إذا لم تعلم قد يكون لها عذر، لكن إذا علمت ما لها عذر. السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول أيمن في إتيان الرجل امرأته من دبرها؟ يعني إذن هذا الفعل من كبائر الذنوب. طيب، أحسن. لو أن الرجل فعل هذا بامرأته هل تطلق أو لا؟ سعد، لا تطلق. طيب، هل يعتبر هذا من إحسان العشرة أو لا؟ خالد،
ليس
من إحسان العشرة. طيب، هل لها أن تطالب بالفصل؟ فهد، لا تطالب،
لها
أن تطالب. وعلى قول غيره، أنت أن قولك إن هذا قول ابن تيمية معناه أنك تفهم القول الآخر. ما دام قلنا انه من سوء العشره، فان الزوجه اذا اساء الزوج عشرتها لها ان تطالب بالطلاق، فانه داخل في الباس. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول اي امراه سالت زوجها الطلاق من غير ما باس. على كل حال، هذه بحوث لم نتعرض لها في الشرح، لكن لا باس نتعرض لها. طيب، من عرف بهذا يا خالد، هل يفرق بينه وبين زوجته؟ يعني لو كان هذا يفعل باستمرار يجب أن يفرق بينه وبين زوجته، شاء أم أبى. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله في درس الليلة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها، رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقف. قوله لا ينظر الله، لا ينظر الله أي نظر رحمة ورأفة، وليس المراد به النظر العام، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء ولا يغيب عن بصره شيء، لكن المراد نظر الرحمة والرأفة. وقوله لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا، هذا بناء على الغالب، يعني وصف رجل أتى رجلا، وإلا فلو أتى من ليس برجل أي أتى شخصا لم يبلغ، لأن رجل اسم للبالغ، فلو أن رجلا أتى من دون البلوغ لثبت له هذا الحكم. وقوله أو امرأة في دبرها، كذلك لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها ولو كانت امرأته، لأن هذا نوع من اللوطية والعياذ بالله. ففي هذا الحديث يقول المؤلف إنه رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقف. معنى أعل بالوقف أي أن بعض الرواة رواه موقوفا، أو أن بعض الحفاظ قال إنه موقوف. والإعلال بالوقف سبق لنا أنه ليس بعلة إلا إذا كان الرافع غير ثقة، أما إذا كان الرافع ثقة فالصحيح أن الوقف ليس بعلة. انتبه، وأنه لو أعله أحد بالوقف قلنا هذه العلة غير قادحة، غير قادحة. وأظن قد عرفنا الفرق بين الرفع والوقف. الرفع ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والوقف ما نسب إلى الصحابة. ونحن قلنا نقول الآن إذا قال أحد الحفاظ إنه موقوف على الصحابة على ابن عباس، فالجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن الإعلال بالوقف ليس بعلة إذا كان الرافع ثقة، لأن الرافع معه زيادة علم. ووجه الزيادة أن سند الموقوف ينتهي إلى الصحابي، وسند المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه زيادة. ثم نقول أيضا إن الصحابي أحيانا يسند الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا قصد الرواية، ولا بد أن يسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قصد الرواية، وأحيانا يقول الحديث من عند نفسه إذا قصد الحكم، يقول الحديث من عند نفسه إذا قصد الحكم، فيسمعه السامع ولم يسمعه قبل مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيظنه موقوفا، يظنه موقوفا. وفي هذا الحديث بالذات نقول حتى لو ثبت أنه موقوف على ابن عباس فإن مثل هذا لا يقال بالرأي، فيثبت له حكم الرفع، لأن الوعيد بأن الله لا ينظر إليه لا يمكن أن يأتي به ابن عباس من عند نفسه، فيثبت له حكم الرفع. فإن قال قائل أنتم لا تحكمون بالرفع في قول الصحابي المعروف عن الأخذ عن بني إسرائيل، وابن عباس ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، فالجواب على ذلك أو عن ذلك أن نقول هذا في أمور الغيبيات، أما في الأحكام الشرعية فإن ابن عباس وإن كان قد أخذ عن بني إسرائيل ما أخذ في الترغيب والترهيب وما أشبه ذلك، لا يمكن أن يأخذ عن بني إسرائيل ما يتعلق بالأحكام الشرعية، لأن هذا يقتضي شرع شيء في الشريعة المحمدية مأخوذ عن بني إسرائيل، ومثل هذا لا يمكن أن يقدم عليه ابن عباس رضي الله عنه. إذن انتبهوا لهذه الفوائد، هذه فوائد قد لا تجدونها محصورة. التعليل بالوقف قلنا بشرط أن يكون الرافع ثقة، ووجه ذلك أن راوي الحديث أحيانا يريد إسناده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهنا لا بد أن يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا لو أن ابن عباس أراد إسناد الحديث للرسول لا بد أن يبلغ به الرسول. وأحيانا يريد أن يبين الحكم الشرعي، فهنا ربما يقول من عند نفسه فيسمعه من يأخذ عنه فيظن أنه من قوله فيرويه موقوفا. ثانيا قلنا إن مثل هذا الحكم لا مجال للرأي فيه، فلو فرض أن منتهاه ابن عباس فإن مثله لا يقال بالرأي، وحينئذ يثبت له حكم الرفض. فإن أورد علينا شخص أن ابن عباس ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، ونحن نقول إن قول الصحابي يثبت له حكم الرفع إذا لم يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل، فالجواب عن ذلك إيش؟ أن هذا حكم شرعي ليس فيما يتعلق بالترغيب والترهيب أو عذاب الآخرة أو نعيمها، حكم شرعي لا يمكن أن يتلقاه ابن عباس عن بني إسرائيل فينشره في الأمة. طيب، في هذا الحديث فوائد: أولا إثبات النظر إلى الله لله عز وجل، إثبات النظر لله أي منه، لقوله لا ينظر الله إلى كذا، ونفي النظر عن هؤلاء يدل على ثبوت النظر لغيرهم. عرفتم؟ مسلم هذا ولا غير مسلم؟ نعم، لأنه لو انتفى النظر عن الجميع لم يكن لتخصيص هؤلاء فائدة. وقد استدل الأئمة بمثل هذا، ففي قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، استدل بهذه الآية الأئمة على أن الأبرار يرون الله. قالوا فإنه لما حجب هؤلاء الفجار في حال الغضب دل على أن الأبرار في حال الرضا ينظر إليهم، لأنه لو كان لا يرى من هؤلاء ولا هؤلاء لم يكن لتخصيص هؤلاء فائدة. واضح؟ وهذه فائدة مهمة في الاستدلال. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة هذا الحديث أن إتيان الرجل من كبائر الذنوب. وجهه أنه أثبت عليه الوعيد، وكل ذنب رتب عليه الوعيد فإنه من كبائر الذنوب، كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا فهو من كبائر الذنوب، كل ذنب تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله فهو من كبائر الذنوب. وأحسن ما حدت به الكبيرة ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر، وذلك أن المنهيات تارة ينهى عنها أو يقال أنها حرام فقط، وتارة تقرن بعقوبة خاصة إما في الدنيا وإما في الآخرة، فهذه هي الكبيرة. وطيب، ولم يذكر في هذا الحديث حد إتيان الرجل في الدنيا، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فقال بعض العلماء إن إتيان الرجل فيه التعزير دون الحد، وقال آخرون فيه حد الزنا، فالمحصن يرجم وغيره يجلد، وقال آخرون بل يقتل الفاعل والمفعول به بكل حال سواء كان محصنا أم غير محصن، وقال آخرون ليس فيه حد ولا تعزير. وهذا من غرائب الأقوال، يعني إتيان الرجل ليس فيه حد ولا تعزير اكتفاء بالرادع الطبيعي. وقاسوا ذلك على من شرب البول وشرب الخمر فمن شرب الخمر يجلد، ومن شرب البول لا يجلد، لا يجلد. قالوا اكتفاء بإيش؟ بالرادع الطبيعي. ليس أحد من الناس يذهب يشرب البول، لكن كثير من الناس يذهب ويشرب الخمر، فجعل فيه عقوبة من أجل أن تردع الناس عن شرب الخمر. ولكن هذا القول من أبطل الأقوال، لا يصح، لا قياس، لا يصح الحكم في الأصل ولا في الفرع. فنحن لا نسلم أن من شرب البول لا يعزر، بل نرى أنه يجب أن يعزر، لأن شرب البول حرام. وإذا كان الإنسان لا تردعه طبيعته وفطرته فإنه يردعه العصا والصوت. وكل معصية ليس فيها حد ففيها التعزير. إذن إذا بطل الأصل بطل الفرع. ثم على تقدير التسليم أن شرب البول ليس فيه شيء، فإنه لا صح القياس، لأن شرب البول لا يمكن لأي إنسان أن يميل إليه. وأما إتيان الرجل ذكر الذكر فهذا يمكن أن يميل إليه الإنسان. وها هم قوم لوط أمة كلهم والعياذ بالله ابتلوا بهذا الشيء، فصاروا يأتون الذكران من العالمين ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم. ابتلوا بهذا والعياذ بالله. لما انتهكوا الحرام جعل الله في قلوبهم كراهة النساء، فصاروا يسفكون أزواج ولو كنا من أحسن النساء ويأتون الفاحشة. طيب إذن ما هو القول الراجح من هذه الأقوال؟ القول الراجح من هذه الأقوال أنه يقتل الفاعل والمفعول به. أولا لأن ذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهذا حديث صححه كثير من الأئمة. ثانيا أنه نقل إجماع الصحابة على قتله، قتل الفاعل والمفعول به، وقد حكى إجماعهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، إلا أن الصحابة اختلفوا كيف يقتل، فقال بعضهم بالسيف، وقال بعضهم بالرجم، وقال بعضهم بأن يلقى من أعلى شاهق في البلد ثم يتبع بالحجارة، وقال بعضهم بل يحرق كما جاء ذلك عن أبي بكر وغير من الخلفاء. والأصح أنه يقتل بما يرى الإمام أنه أنكى وأعظم، إما بالإحراق، وإما بإلقائه من آلة شاهق في البلد، وإما بالرجم. المهم الذي يرى أنه أنكى وأعظم ردعا للناس يفعله، لأن هذه الفاحشة والعياذ بالله فاحشة خبيثة توجب أن تجعل ذكور البشر بمنزلة الإناث، فينقلب الذكور إناثا، ولا يمكن التحرز منها، التحرز منها لا يمكن. كيف يمكن إذا رأيت ذكرا مع ذكر أن تقول من هذا الذي معك؟ لكن ذكر مع أنثى يمكن أن يحترز الناس منه. فالمهم أن القول الراجح أنه يجب على ولي الأمر أن يقتل الفاعل والمفعول به، لكن يشترط أن البلوغ والعقل والاختيار، البلوغ والعقل والاختيار. فمن كان دون البلوغ فإنه لا يقتل ولكن يعزر، كما يعزر ابن عشر في ترك الصلاة. ومن كان مجنونا فكذلك لا يقتل لأنه لا أصل له. ومن أكره على ذلك فإنه لا يقتل إذا كان مفعولا به، وإذا كان فاعلا يقتل. نعم لا يمكن يكره. نعم يمكن يكره، لكن نعم يكره 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 على أن يفعل بالشخص. نعم يأتي الشخص والعياذ بالله مبتلى، لأن بعض الناس يكون مثل المرأة يريد أن يفعل به ويطلب في كل مكان من يفعل به والعياذ بالله، فيأتي إنسان ويطلب منه أن يفعل به ويقول إما أن تنفذ ما قلت وإما أن أقتلك، ومعه سلاح. أمكن ولا ما أمكن؟ أمكن. لكن الفقهاء رحمهم الله يقولون لا يمكن الإكراه على الوطأ، لأنه لا وطأ إلا بانتشار، ولا انتشار مع الإكراه. المكره ما هو راح ينتشر ذكره، لأنه خائف خائف، فكيف يفعل؟ ولكن هذا أيضا ليس بصحيح، لأنه إذا ابتلي نسأل الله العافية فربما يحصل ذلك منه وإن كان مكرها، لأن النفس أمارة بالسوء، ربما إذا أكره حتى صار لا يبقى إلا الفعل نعم ينسى الإكراه ويحصل منه هذا الشيء. على كل حال المكره على الفعل سواء فاعل أم مفعولا به ليس عليه حد، ليس عليه حد، لكن لا بد من ثبوت الإكراه. طيب قال أو امرأة في دبر هذا الشاهد. يستفاد من هذا الحديث أن من أتى امرأة في دبرها فإن الله لا ينظر إليه، وعلى هذا فيكون إتيان المرأة من دبرها من كبائر الذنوب. ولكن إذا أتى امرأة من الدبر فهل ينفسخ النكاح؟ قلنا لا ينفسخ، ولكن للزوجة أن تطالب بالفسخ لأن هذا من سوء العشرة. أما من عرف به بهذا الفعل وكان يفعله باستمرار فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية يجب أن نفرق بينه وبين امرأته، لأن هذه معصية ولا تجوز المعاشرة منهما على هذا الوجه. طيب هذا الحديث يعتبر شاهدا للحديث الذي قبله، لأن كل منهما يدل على الوعيد في من أتى امرأة في دبرها، وعلى هذا فيكون شاهدا للحديث الأول مقويا له. ولم يذكر عن أحد من الأئمة أنه أجاز وطأ المرأة في دبرها، وما يروى عن الشافعي رحمه في ذلك فقد أنكره أصحابه وكذبوه، وكذلك ما يروى عن مالك فقد أنكره أصحابه وكذبوه، والمروي عنهم محمول على ما إذا أتى الإنسان امرأة في قبلها من دبرها، هذا هو المروي عنه، وما سوى ذلك فإنه لا يصح. طيب وقد ذكرنا فيما سبق أنه يمكن أخذ تحريم هذا من إيش؟ من تحريم الوطء في الحيض، لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، والأذى الذي في الدبر أشد وأخبث من الأذى الذي في القبل حال الحيض. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، عندي بلية فلا يؤذي جاره، فإن صحت الرواية بهذا فإن لا تكون نافية. واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا، متفق عليه، واللفظ للبخاري ولمسلم. فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. كيف فيها وجهان. طيب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. من هذه شرطية؟ جوابها: فلا يؤذي جاره. وقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، الإيمان في اللغة عند أكثر المعرفين له التصديق، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية نظر في هذا وقال إنه لا يصح أن يكون بمعنى التصديق، لأن التصديق لا يساوي الإيمان في التعدي واللزوم. والغالب أن الفعل لا يكون بمعنى الفعل إلا إذا سواه في التعدي واللزوم. ولهذا يقال صدقته ولا يقال آمنته. إذن فهما مختلفان، لكن قال أقر به وآمن به، ولأن الإقرار أخص من مطلق التصديق. الإقرار أخص من مطلق التصديق. فها هو أبو طالب مصدق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عن نفسه: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ويقول: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. إذن هو مصدق ولا غير مصدق؟ مصدق، لكنه غير مقر ولا معترف، ولهذا لم يكن مؤمنا. فتبين بهذا أنه لا يصح أن نقول إن الإيمان هو التصديق، بل الإيمان هو الإقرار. الإقرار بالله، وقوله بالله واليوم الآخر، بالله ليس بوجود الله فقط، بل هو الإيمان المستلزم للقبول والإذعان. وقوله اليوم الآخر هو يوم القيامة، ووصف بالآخر لأنه لا يوم بعده، فالناس إذا بعثوا في ذلك اليوم فلا يوم بعده. وقارن الإيمان بالله واليوم الآخر لأن الإيمان بالله يقتضي العمل رغبة فيما عند الله، والإيمان باليوم الآخر كذلك يقتضي العمل خوفا من عقاب الله ورغبة فيما عنده. فاليوم الآخر فيه الجزاء، واليوم والإيمان بالله فيه الحث وبعث الهمة على العمل. فيكون الإنسان لديه أمران: الأمر الأول باعث على العمل وهو الإيمان بالله، والأمر الثاني مانع من المخالفة وهو الإيمان باليوم الآخر. ولهذا يقرن الله بينهما كثيرا في القرآن الكريم. قال: فلا يؤذي جاره، بحذف الياء على أن لا ناهية، وبإثباتها على أنها نافية. والأذية دون الضرر، فإذا نهي عن الأذية فالضرر من باب أولى، يعني أن يتأذى حتى بأقل قليل، حتى بدخان الطعام، بدخان الوقود، وقود النار، وبالأصوات، وبغيرها، أي أذية. وقوله جاره، الجار هو من جاورك وقرب منك، وحده بعض العلماء بأربعين دارا من كل جانب. وقال بعض العلماء: يرجع في ذلك إلى العرف، لأن الحديث الوارد في ذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو صح لكان فيصلا، ولكنه لم يصح، فعلى هذا يرجع إلى العرف. وهذا أقرب، لأننا لو قلنا إن الجار أربعون دارا من كل جانب ولا سيما في وقتنا هذا الذي تجد فيه البيوت واسعة جدا، لكان نصف البلد جارا للإنسان أو أكثر. لكن العبرة بالعرف. واستوصوا بالنساء خيرا، استوصوا يعني اقبلوا الوصية، يقال وصيته فاستوصى أي قبل، فقول استوصوا بالنساء أي اقبلوا الوصية بهن. وقوله خيرا يعني اقبلوا بهن وصية الخير. والذي أوصانا بها هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنهن، هذه جملة تعليل للحكم وهو الأمر بالاستيصاء، قال فإنهن خلقن من ضلع، ويجوز من ضلع، والفتح أشهر من ضلع. فما هو الضلع؟ الضلع هو ضلع آدم، فإن آدم عليه الصلاة والسلام لما أراد الله أن يجعل له زوجة نام نومة فخلقه الله من ضلعه الأيسر الأصغر، هكذا جاء في الآثار والله أعلم، لكن الثابت أنها خلقت من ضلع. قال وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، أعلى الضلع هو أعوج شيء فيه، صح؟ المس أضلاعه.
صحيح، هو أعوج.
ها؟
يعني هو أعوج.
هو أعوج شيء، والغالب إذا كان الصغير أيضا فهو ألين شيء، ولهذا المرأة ما تتحمل، ضعيفة وطبيعتها الإعوجاج. قال فإن ذهبت تقيمه كسرته، هو أعوج هكذا، إذا ذهبت تقيمه انكسر. وإن تركته أي تركت الضلع لم يزل أعوج. إذن لا يمكن الانتفاع به هذا الضلع إلا إذا كان أعوج، لأنك لو أردت أن تقيمه انكسر وفقدته كله. ثم كرر قبول الوصية في قوله فاستوصوا بالنساء خيرا، متفق عليه. ولمسلم فإن استمتعت بها، استمتعت بها وبها عوج، وهذا معنى قوله وإن تركته لم يزل أعوج. وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، هذا هو الذي زالت رواية مسلم المتفق عليه، بأنه بيّن معنى الكسر المراد بالحديث وهو الطلاق.
ما يستثنى من ذلك إذا
كان فعل محرم وتحريم،
مثل
حد اللواء
ما نقول إلا التحريم لا
يحرم، ثبت عن الخلفاء
الراشدين
ولا نفيهم أسوة، لعلهم رأوا أن هذا أبلغ في التنكيل. نعم ايش؟
ذكر بعض محسن الله اليك بان الاسرائيليات
تشمل
حتى الاحكام.
وش فيها؟
اقول الاسرائيليات ليست مقتصره على مجرد القصص والاخبار.
نعم.
بل حتى الاحكام.
نعم.
نعم بني اسرائيل ويقولها الصحابه.
نعم.
اقول عن هذا القول احسن الله اليك يكون فيه احتمال هذا الحديث من الاسرائيليات.
لا هذا ما هو صحيح القول.
ما هو صحيح؟
لا. ما هو صحيح. لأن هذا يلزم منه إثبات الأحكام الشرعية بأخبار بني إسرائيل.
شرع بني إسرائيل شرع لنا
لا. لا هو مثل هذه لا ينظر الله إلى من إلى رجل أتى رجلا، هذا يتضمن الوعيد مع ثبوت الحكم والتحريم، لكن شرع من قبلنا شرع لنا فيما لو حكى الله عنهم شيئا أو حكى عنهم الرسول شيئا فعلوا كذا وفعلوا كذا فهو شرع لنا. إيه نعم، هو يقول ما وجه ذكر عقوبة الرجل اتيان الرجل اتيان المرأة الوجه ظاهر، لأن الكل من الفعلين فعل في الدبر. نعم
يعني يحد كما يحد،
اي نعم يعني حد اللواط، لان المراه جنسها مباح في الجمله، اما الرجل فلا يباح باي حال من الاحوال، لكن جنس النساء مباح فهو اهون. ولهذا حتى الناس يرون ان فعل الفاحشه في الرجل اعظم شناعه من فعلها في المراه. نعم. هل كل حكم هل يكون حكم؟ نعم.
قلنا في الخطبة أنه لا تشتمل
على لعن السبب. إذا الإنسان
يعني جاء هذا الحديث الحديث هذه خطأ،
ثم ذكر طائفة معينة تعرف
بإجازة هذا فسبها جعيل. أقول هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من أكل الله في دبره، هذا السبب. والعلماء يقولون
ملعون.
والعلماء يقولون الخطبة يعني شرعت للتذكير ولا يعني التذكير
ف... ولا صح فيها السب السب اي يعني لان فيها لعن ولا انسب. فالانسان مثلا قال لعن الله كذا، مثل الشيعة يجيزون
افيان الرجل وافيان المرأة في دبره، فهل هذا يعني
لكن هل هذه الخطبة الرسول قالها؟
لا.
هل قالها في خطبة؟
كل انسان اراد ان يقولها للناس يعلمهم.
إيه؟ هل هو في خطبة؟
لا، الإنسان لو عمل خطبة على اللواء.
نعم. يسوق هذا الحديث لا بأس.
يعني ما يكون ما يسوق. ها؟ أقول هم يقولون الخطبة تبطل.
وش اللي تبطل؟
الجمعة يا شيخ.
الجمعة أنا.
إذا خطب الجمعة
وذكر
فيها سب
يقول
تبطل.
من يقول؟
من
يقول؟
كلمة ملعون أنها سب.
هل هذه ما يسب لشخص معين؟ سب لمعين بالوصف، وفرق بين المعين بالشخص والمعين بالوصف، على أن المعين بالشخص إذا كان يستحق اللعن ما في بأس. لو فرضنا أن طاغية من الكفر مات على الكفر لنا أن نلعنه.
الشيخ الآن الإمامية الشيعة يقولون إجازة إتيان المرأة في دبرها والرجل في دبرها،
والرجل في دبره يعني يبيحون اللواط.
نعم يبيحون.
أعوذ بالله.
ذكر أنا الشيخ
يبيحون. ها؟
هذا مشهور عنهم يا شيخ.
عجيب.
نعم يبيحون. لو قال الشيخ إنسان عليه قال
مرحب. لا بالله. لعن الله من أحل ذلك. لعن الله من أحل ذلك. نعم.
لا ينظر الله مقصود يوم القيامة أم في الدنيا؟ في الحديث.
يحتمل هذا وهذا.
نفس
الشيء.
نظر ضعف ورحمة.
إيه نعم نعم نظر رأفة. كل ما جاء فيه في مثل هذه الصيغة للوعيد فهو نظر رأفة ورحمة.
شيخ
يوجد
الفاسق إذا اشتكى.
نعم.
إذا اشتكى الشيخ وقال إني أعفو من هذا الكلام.
يعني إذا ادعت أنه يأتيها في دبرها.
وأقر
هو.
يقول لا يقول.
إيش؟ يعني إذا تاب. طيب. إذا تاب تاب الله عليه، يأخذ عليه التعهد وينظر. ها؟ كل عينا إذا تاب. عينا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول في إتيان المرأة في دبرها؟ كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل؟ ما هي العقوبة؟
الله لا يرضى.
والثانية؟
الثانية عقوبة دنيوية. الله لا يرضى
إليه. هذه واحدة. والثانية؟ الثانية اللعنة. ملعون من أتى امرأة في دبره. نعم. طيب يا خالد، هل يمكن أن نقول إن القرآن دل على تحريم الوطء في الدبر؟ كيف ذلك؟
إن القرآن نهى عن وضع المرأة على الحيض.
نعم.
ف وطن المرأة في دولها،
وعلل ذلك
بأنه أذى.
نعم،
وطن المرأة في دولها من باب أولى،
من باب أولى لأنه أخبث كذا.
نعم.
طيب، استدل بعض العلماء أيضا بآية أخرى. نعم.
نساؤكم حرف لكم.
نعم.
والحرف لا يكون إلا في مكان الزرع، ومعلوم أن الدبر ليس في مكان الزرع.
أحسنت، تمام. طيب، يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، في الحديث من أبي هريرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا. ما هي العلاقة بين الجملة الأولى والثانية؟ العلاقة فلا يؤذي جاره، ما شو الإجابة للنساء؟
علق الإيمان أن يأمرهم بنصيحة أن يستوصوا، تكون تعليلية.
لا لا، بس ما هو الرابط بين النهي عن أذية الجار وبين الأمر بالاستيصاء بالنساء؟ نعم. نعم، لأنه من أعظم الجوار هو جوار الزوجة، حتى قال بعض العلماء إن قوله تعالى: والجار ذي الجنب، هو الجار ذي القربة والجار الجنب، يعني المرأة. أي نعم، هذا هو، هذا إذا قلنا إن الجملتين من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الأصل، وإن قلنا إنهما حديثان جمعهما الراوي فلا أشكال في المسألة. نعم. طيب، ما هو كسر المرأة يا خالد؟ طلاقها. كيف يكون كسر لها؟ الواحد إذا طلق زوجته يكسر ظهرها؟
ليس مراد كسر الظهر، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الكسر هو الطلاق.
طيب، كيف ذلك؟
لأن المرأة بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان أنها خلقت من ضلع، والضلع أعوج، فإن استمتع الإنسان بها استمتع بها وهي عوجاء.
نعم.
وإن أراد أن يعدل هذا العوج كسر.
نعم.
وهذا الكسر لا يكون إلا بالطلاق.
طيب، وما وجه كون الطلاق كسرا؟
لأن المرأة تنكسر
بالطلاق. إيه، تنكسر.
المرأة تنكسر
بالطلاق. إيه نعم، صح. وبن سلامة موافق.
نعم.
طيب، ما في شك أنها تنكسر، لأنها فاتتها الزوجية والنفقة، وقد لا يرغب فيها بعد الزوج الأول فتبقى عانسا، فهذا من أعظم الكسر. نعم، نبدأ بدرس جديد. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. إيش الفوائد؟ نعم. إيش السؤال في وقت؟ قال: عن أبي هريرة إلى آخره. هذا الحديث فيه التحذير من أذية الجار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ووجه التحذير أن الحديث يدل على أن أذية الجار ينتفي بها الإيمان. ومن فوائد الحديث أن أذية الجار من كبائر الذنوب، وذلك لأن انتفاء الإيمان عن فاعل المعصية وعيد لا شك وعقوبة، فينطبق عليها اسم أو حد الكبيرة. ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني ظلمه وغشمه. طيب، ومن فوائد الحديث إثبات اليوم الآخر، إثبات اليوم الآخر، وأن من آمن بالله واليوم الآخر، يتفرع على هذه الفائدة أن من آمن باليوم الآخر فسيحمله إيمانه على اجتناب المعاصي، خوفا من إيش؟ من عذاب ذلك اليوم. ومن فوائد هذا الحديث كمال الدين الإسلامي، حيث أوصى بالضعيف خيرا، قال واستوصوا بالنساء خيرا. ولا شك أن النساء ضعيفات في العقل والدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وأنت إذا تأملت الدين الإسلامي وجدته يوصي بكل ذي ضعف، أوصى بالأيتام، أوصى بالفقراء، أوصى بأبناء السبيل، كل ذلك لأن أمثال هؤلاء يحتاجون إلى رأفة ورعاية، فأوصى بهم الإسلام خيرا. ومن فوائد هذا الحديث بيان ما من الله به على الأمة من مخالفة عادات الجاهلية، فإنهم في الجاهلية كانوا يؤذون النساء، يعيدوهن وهن أحياء، يعني يدفنونهن وهن أحياء، وإذا وفي الميراث لا يورثونهن، يقول الميراث لمن يركب الخيل ويذود عن الحياض، والمرأة ليست كذلك. ولهذا قال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بضرب الأمثال، لأن الأمثال المحسوسة تقرب المعاني المعقولة. وجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم شبه المرأة بالضلع، والضلع معروف للجميع أنه أعوج، فإن ذهب الإنسان يقيمه كسرة، وإن استمتع به استمتع به على عوج. ومن فوائد هذا الحديث أن النساء خلقن من ضلع، من ضلع، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنهن خلقن من ضلع. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يرجع إلى أصله، بل إن شئت عمم أن كل مخلوق يرجع إلى أصله، لأن قول الرسول إنهن خلقن من ضلع يبين أنه ما دامت خلقت من شيء أعوج فستكون عوجا، ستكون عوجا. ولهذا نهى الشارع عن أكل لحوم السباع، عن أكل لحوم كل ذي ناب من السباع. لماذا؟ لئلا يتأثر الإنسان بطبيعته، بطبيعة السبع، فيكون محبا للعدوان. ولهذا أيضا رجع إبليس إيش إلى أصله، حيث قال: خلقتني من نار، فصار معه الطيش والعلو، لأن النار بطبيعتها تطلب العلو، ولكنه علو غير منظم، طيش، هذا لسان خارج من هنا ولسان خارج من هنا ولسان خارج من هنا. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للرجل أن يصبر على عوج المرأة، يصبر عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. وهذا حث من الرسول صلى الله عليه وسلم على أن نستمتع بها على عوجها، إذا غضبت إيش أعمل؟ أرضى. إذا لاقتني بوجه مكفهر ألاقيها بوجه منبسط، لأنك لو قابلتها بمثل ما تعاملك به طال الشجار والنزاع والدعاء والسب والشتم، حتى يخرج الإنسان عن طوره، ثم ربما يطلق ولا يجد من يفتيه بأن طلاقه لا يقع، حينئذ تكون المشاكل. والإنسان العاقل يستطيع أن يرضي المرأة، لأن المرأة ترضى بكل كلمة، كل كلمة ولا سيما من الزوج ترضيها، وكل كلمة تغضبها، كل كلمة تغضبها. وينبغي أيضا أن مثلا إذا بعض النساء يكون عندها غيرة عظيمة، حتى إذا رأته يكرم أمه جعلت الأمة جعلت الأم بمنزلة الضرة وصارت تكره الأم وتسبها عنده. نعم، حتى لو كان له أصحاب من الرجال قامت تتكلم في الرجال، وش تبي بهذا الرجال، هذا فيما لا فيما، وهو من أطهر الناس وأحسن الناس، لكن إيش الغيرة، بعض النساء عنده غيرة شديدة مثل هذه، كيف أعملها؟ أعملها بقد عقلها، نعم، وأطمئنها وأذكر مثلا هذا الشيء. ما ينبغي أنت أن تضعي نفسك في هذا الموضع تتعبين، ويعلمها يستمتع بها على عوج، وإلا فسوف يفقدها. نعم. ومن فوائد هذا الحديث شدة الطلاق على المرأة، أنه شديد عليها، يؤخذ من أين؟ من قوله صلى الله عليه وسلم كسرها طلاقها، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كسر المرأة، فإن طلاق المرأة لا شك كسر لها، كما أشرنا إليه آنفا. وينبغي لنا في هذا الجانب أن نطالع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في معاملته لأهله وزوجاته، كيف يرضي الجميع، كيف كان يسابق عائشة، يسابقها على الأقدام، وكيف كان يسترها حتى تنظر الحبشة وهم يلعبون في المسجد. فينبغي لطالب العلم أن يجمع مثل هذه الأشياء حتى يبرزها للناس، لأن من الناس نسأل الله العافية من يجعل المرأة بمنزلة الخادم، يهينها ويتعبها، وربما يخدش كرامتها بسب أبيها وأمها وحمولتها، كل هذا موجود عند الناس، وهو خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. وفي رواية للبخاري: فإذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطلق أهله ليلا. نعم. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، ولم يعين هذه الغزوة، وعدم تعيينها لا يضر. لماذا؟ لأن المقصود الحكم، وهذا يقع كثيرا في الأحاديث. يقول مثلا: قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم، أو كنا في غزوة، أو كنا في سفر، أو ما أشبه ذلك. والغالب أن تعيين هذا المبهم لا يحتاج إليه، لأن المقصود هو معرفة الحكم. ربما يحتاج إليه مثلا ليعرف مثلا هل هذا ناسخ لما سبقه أو غير ناسخ، ربما يستفاد من التعيين، لكنه ليس ضروريا في أكثر الأحيان. فنحن نقول في غزوة، أي غزوة كانت، ما يضرنا إذا جهلناها. فذهبنا، يقول: فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل. قدمنا هنا أي قاربنا القدوم، بدليل قوله ذهبنا لندخل، وذلك لأنه لا يتحقق القدوم إلا بالدخول. فلما قال ذهبنا لندخل، علمنا أن المراد بقوله قدمنا أي قاربنا. وقد سبق لنا مرارا أن اللغة العربية يطلق فيها الفعل على إرادته أو على قربه، وهذا من سعة اللغة العربية. فقال: أمهلوا أي انتظروا، وأعطوا أهلكم مهلة، حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، يعني ليس ليلا في آخر الليل أو في وسط الليل، بل في أوله، لأن العشاء يكون من أول الليل عند مغيب الشفق الأحمر. وثم علل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. متفق عليه. تمتشط الشعثة يعني التي رأسها صار أشعث، لأن المرأة إذا لم يكن لها زوج، إذا لم يكن عندها زوج لا تهتم بنفسها ولا تتجمل، اللهم إلا إذا ذهبت لزيارة أحد من الناس، وإلا تجدها شعثة في ثيابها وفي شعرها وفي هيئتها. فإذا كان الزوج عندها وكانت تحبه فإنها لا شك أنها سوف تتجمل له في شعرها وثيابها وغير ذلك، وإن كانت لا تحبه فالأمر بالعكس. إذا كان رأسها ممشوطا وأحست بقدومه شعثت، إذا كان عليها ثياب لا بأس بها غيرتها إلى أسوأ. على كل حال الغالب الحمد لله أن النساء يرغبن أزواجهن ويحبهن يحبونهن. وإذا أحست أو شعرت بأنه سيقدم فلا بد أن تمتشط، أي تمشط رأسها حتى يزول شعثه. وتستحد المغيبة، الاستحداد معناه إزالة ما ينبغي إزالته من الشعر كالأبط والعانة، ويلحق بذلك الأظفار وشبهها. المهم أنها تزيل ما ينبغي إزالته من الشعور، كل ذلك من باب التجمل لزوجها والتنظف لها. وفي رواية للبخاري: فإذا أطال أحدكم الغيبة، إذا أطال أحدكم الغيبة يرحمك الله. وهذا تصريح بما يفهم من الحديث الأول، بما يفهم عن طريق اللزوم، لأن قوله لكي تمتشط الشعثة يدل على أن الغيبة طويلة أدت إلى شعث المرأة، وكذلك تستحد المغيبة يدل على طول الغيبة. ولكن لا شك أن ما دل باللفظ أدل مما دل على سبيل اللزوم، فيكون تصريح البخاري بهذه الرواية فإذا أطال أحدكم تصريح بما يفعل عن بما يفهم من طريق اللزوم من اللفظ الأول. يقول: فلا يطرق أهله ليلا. الطارق هو الآتي ليلا، ومنه قوله تعالى: والسماء والطارق، النجم الذي يظهر في الليل. فالآتي ليلا هو الطارق، معنى يطرق أهله ليلا، هذا كلمة ليلا من باب التوكيد، لأن الطرق هو الإتيان ليلا. وربما يطلق الطرق على مطلق الإتيان، على مطلق الإتيان. وعلى هذا فيكون قوله ليلا من باب التأسيس وليس من باب التوكيد، لأننا إذا جعلناه من باب التوكيد صار يعني أنه يمكن الاستغناء عنه، وإذا جعلناه من باب التأسيس فإنه لا يستغنى عنه. وإذا فرضنا أنه لا يكون الطرق إلا ليلا، نقول إن ذكر التوكيد هنا لإزالة الاحتمال، لإزالة الاحتمال. ما هو الاحتمال؟ احتمال أن يكون الطرق هو الإتيان نهارا. طيب، يستفاد من هذا الحديث أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مشاركته في الغزوات، أنه هو نفسه يشارك في الغزوات، لقوله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وقد شارك صلى الله عليه وسلم في 29 غزاة بنفسه قاتل فيها عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، بحيث بلغت إلى هذا الحد، إلى أن يعلمهم كيف يدخلون على أهليهم. ومن فوائد هذا الحديث أن من هدي الصحابة أن المرأة تتجمل لزوجها بإزالة الشعث وإزالة والتنظف، لقوله لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. ومن فوائد هذا الحديث جواز كون الإنسان أشعث، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك مقررا له، وإلا لكان ينهى عن هذا. ولكنه وإن كان جائزا فالأولى للإنسان أن لا يكون كذلك، أن لا يكون أشعث إذا رآه الإنسان نفر منه، لأن بعض الناس مثلا يتخذ الشعر، يتخذ الشعر، ولكنه باتخاذ الشعر يجعل الشعر أشعث أغبر، إذا رأيته ربما تهرب منه، وهذا لا ينبغي. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ الشعر ولكنه يرجله، ولكنه يرجله، حتى أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له شعر فليكرمه. وهذا خلاف ما يرويه العامة من قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا اللحى وحفوا الشوارب. بعض العامة لا، استغفر الله، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا اللحى وأهينوا الشوارب. أهينوا الشوارب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هكذا. ولهذا قال بعض الفسقة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا اللحى، فنقول سمعا وطاعة، نكرمها بحلقها، لأن بقاء الشعر عليها يلوثها، فتطهيرها أحسن، هذا إكرام. أقول إن الباطل قد يبنى عليه باطل. هم لما قالوا هذا الكلام قالوا: إذا كان الرسول قال هكذا فسمعا وطاعة، وهذا إكرام اللحية. ولكن نقول هذا الحديث باطل ولا تجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وغاية ما روي: من كان له شعر فليكرمه، يعني بالترجيل والتنظيف حتى لا يبقى أشعث، يبقى مغبر، يكون سببا لتولد الهوام. فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذه الحال، لكنها مع ذلك لا تنبغ. إن الله جميل يحب الجمال، فكون الإنسان يترك نفسه هكذا هذا أمر غير مطلوب. ومن فائدة هذا الحديث مراعاة حال الأهل، أن لا يأتيهم الإنسان على غرة ويكونون على حال يتقزز منها، عرفت؟ بل الذي ينبغي الإنسان أن يأتي أهله وهم في أحسن هيئة توجب المودة والمحبة. وانظر إلى حكمة الشارع، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أهله إذا أراد المباشرة وهي حائض، يأمرهم أن يتزروا. لماذا؟ لئلا يرى منها ما يكره من آثار الدم. فكان يأمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة فتتزر فيباشرها وهي حائض، لئلا يرى منها ما تكرهه النفس فينطبع في نفسه التقزز منها. نعم. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له إذا أطال الغيبة أن لا يطرق أهله ليلا ما لم يتقدم خبر منه لهم، فإن تقدم خبر منه لهم فلا بأس. يعني مثلا لو قال: سأقدم البلد في الرحلة التي تأتي في الساعة 11 أو 1 مثلا، فهذا إيش؟ هذا جائز، لأنهم سوف يكونون مستعدين له متهيئين له. والمحذور، كل المحذور هو أن يأتيهم على حال غير مرغوب فيها. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم. إن شر الناس، الشر ضد الخير، وشر هنا اسم تفضيل لكنه حذفت منه الهمزة، وأصله أشر. وكذلك خير أصله أخير. فإذا قال قائل ما الفرق بين قول الإنسان هذا شر ويريد أنه من الشر وهذا خير ويريد أنه من الخير، وبين قولنا إن خير وشر اسم تفضيل؟ نقول هذا الفرق بينهما أنه إذا كان هناك مفضل ومفضل عليه فخير وشر اسم تفضيل، مثل قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، منين؟ من أصحاب النار. أما قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فهذا ليس اسم تفضيل. لماذا؟ لأنه ما فيه هناك مفضل ومفضل عليه، فالعلامة الفارقة هو أنه إذا كان هناك مفضل ومفضل عليه فخير بمعنى أخير وشر بمعنى أشر، وإلا فخير اسم غير اسم تفضيل، اسم للخير والشر. شر الناس منزلات عند الله ماذا تقول فيه؟ من باب التفضيل أو من باب اسم الخير والشر؟ من باب التفضيل، لقول الشر الناس منزلة، إذن هناك فاضل ومفضول. طيب الرجل إعرابه يا عادل،
الرجل مبتدأ،
اصبر يا عادل، خليك عاجل وخليك متأمل، اسم ما في شك، لكن وش إعرابه؟ إيه؟ عادل عادل عادل
مبتدأ.
أين خبره؟
أكمل
الجملة. وفؤاد وش يقول؟
الخبر يفضي إليه يا شيخ،
لأن هذه الجملة فعلية. إذا الرجل مبتدأ والخبر يفضي إليه، وخالد وش يقول؟ خبر إن. ما هو الصحيح؟ الصحيح أنه خبر إن إيش؟ إن شر الناس منزلات عند الله منزلات يوم القيامة الرجل. يعني قلت لك الرجل طوالي علشان تفهم الحديث. على كل حال شر اسم إن والرجل خبره. نعم. أي نعم. إذا كان الجائز في مقابل الحرام دخل به المكروه. يعني مثلا لو قلنا ولا يجوز كذا قد يكون مكروها. لا لا، كيف مكروه؟ وش دليل على الكراهة؟ تقديم الرجل اليسرى أن تدخل المسجد مكروه، وش الدليل؟ تحتاج إلى دليل.
أي مثل
آخر. لعل كل حال العلماء يقولون إن نفي الجواز إذا كان المراد به التحريم فهذا لا يمنع الكراهة، قد أقول لا يجوز وهو مكروه فيكون مكروه جائزا بمعنى أنه ليس بحرام، أما عند التقسيم أقول جائز وحرام ومكروه فلا، المكروه غير الجائز. وأما تقديم الرجل اليسرى لدخول المسجد فهذه مهمة ينبغي أن ننتبه لها، هل يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه؟ لا. هذه بعض العلماء يقول يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه، فكل من ترك سنة فقد فعل مكروها. ليش؟ قال لأن السنة ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، فأنت الآن إذا تركت السنة فعلت مكروها، ولكن ليس كذلك. التحقيق أن المكروه قسم مستقل برأسه، فمثلا لو أن الإنسان لم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام هذا ماذا نقول فيه؟ ترك سنة، لكن هل نقول مكروه؟ فعل مكروه؟ لا، لكن لو التفت قلنا فعل مكروه. فإذا المكروه ليس كل من ترك سنة فقد فعل مكروها، هذا انتبهوا له، لأن بعض أهل العلم رحمهم الله اشتبه عليهم الأمر وقالوا يلزم من ترك السنة ايش؟ الوقوع المكروه؟ نقول لا، ترك السنة يلزم منه عدم الثواب فقط، أما أن نقول هذا وقع في مكروه لا. والمثال الذي ذكرت لكم يبين لكم. ما هو المثال؟ لو ترك رفع اليدين في تكبيرة الإحرام لا نقول أن هذا فعل مكروه، لكن لو التفت فقد فعل مكروه.
ما حكم حق الإنسان؟ أنا صلى الله عليه وسلم أرسل الرجال للإبل لما سرقوه، قال للصحابة حرقوهم، بعد قال لا اقتلوهم.
حرق الرجال حرقهم
العاصي
الأصل أنه لا يجوز، لكن حرق أبو بكر رضي الله عنه اللوطية الذين فعلوا اللواط، وحرقهم غيره من الخلفاء. وهذا إذا رأى ولي الأمر أن فيه تنكيلا أشد فلا حرج. وحرق علي بن أبي طالب السبائية الذين قالوا لعلي إنك إله، حرقهم. نعم نعم.
من يستطيع
نتف
شعر الأبط، من يستطيع النتف، هل
يحلقه أو يحلقه؟ يقول العلماء إن الحلق يشد الشعر يقويه، وإذا حلقه نبتت الشعرة فليصبر على بط الشوك. عرفت؟ إيش عرفت؟
نبذت الشعر بعد الحلق
إيه؟ قوية، بس تبقى في وضوء سيكون مثل الشوك، وهذا شيء معروف عند الناس فلا يحلق. لكن هناك الآن أدوية يقول أنها نافعة، لمجرد ما تدهنه يزول.
يعني ما
يحلق؟ ها؟ ما هو مشروع، ليس من مشروع وليس من المصلحة، لأنه لا يزيده إلا قوة. ثم إني أنا أتعجب من قول بعض الناس أني ما أستطيع، أنا أتعجب. الله المستعان. على كل حال أصبر مرة ومرتين وخلاص تصير عادي، أبد إذا صبرت مرة ومرتين صار عادي.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نقل المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم.
بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك إن شاء الله، فجزى الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف هو 364-8880.